إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوه رحمكم الله في سركم وعلانيتكم، فغدًا تبلى السرائر وتكشف الخبايا، والناجون هم المتقون الصادقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، اعلموا رحمني الله وإياكم أن للعبادات لذة وآثارا وثمارا عاجلة يشعر ويحس بها المؤمن ويلمسها في حياته، أيا كانت العبادة، صلاة أو صدقة أو صياما أو حجا أو برا أو ذكرًا لله أو غير ذلك. متى ما استجمع شروط ذلك وانتفت موانعه، قال تبارك وتعالى عن بعض ثمار الصلاة وآثارها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال سبحانه: إن الإنسان خلق هلوعًا إذا مسه الشر جزوعًا وإذا مسه الخير منوعًا. إذا أصابه شر طار قلبه رعبا من الخوف، وإذا مسه الخير منوعا، فإذا أصاب مالا أو خيرا منع حق الله فيه. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وقال سبحانه وتعالى عن الصدقة والزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال جل وعلا عن الذكر: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها المسلمون، إن من أعظم الحرمان وأشد المصائب ألا يجد العبد ثمرة لعباداته في واقع حياته ولا يشعر ويحس بلذتها. تراه مثلا مبادرا إلى صلاته محافظا عليها في المساجد مع جماعة المسلمين، مكثر من النوافل، ومع هذا لا يجد في نفسه زاجرا عن الشهوات وواعظا وحاميا عن الوقوع في المعاصي والخطيئات. أيها الإخوة في الله، كم يسمع الواحد منا من الآيات، وكم يرى من العبر والعظات، وكم يبذل من الخير، يبر والديه أحياء أو أمواتا، يصل رحمه، يعود المرضى، يشيع الجنائز، يتلو القرآن ويذكر الله، ثم لا يرى تغيرا في أحواله إلا من رحم الله، وقليل ما هم. أين أثر العبادة والموعظة؟ أين التلذذ بسماع الآيات؟ أين قرة العين عند أداء الصلاة؟ أين طهارة النفس وزكاتها من الأخلاق الرديئة؟ واستشعار العوض الإلهي عند أداء الزكاة والصدقة؟ أسئلة كثيرة تحتم علينا أو على كل منا أن يتفقد نفسه بصدق ويبحث عن أسباب ذلك، أكثر من تفقده لطعامه وشرابه إذا شعر بتغير في لذتهما ومذاقهما. عباد الله، إن من أعظم موانع التلذذ بالعبادة والشعور بروحانيتها وجني ثمارها في الدنيا قبل الآخرة اقتراف المعاصي والآثام. اقتراف المعاصي والآثام، وكلما أوغل الإنسان فيها وأدام عليها كلما زاد حرمانه وبعده عن حلاوة العبادة ونيل ثمرتها. أجل، إن تلك الأمور لا تحرم العبد من لذة المناجاة والتعبد فحسب، بل تزيد قلبه قسوة وغلظة وجفاء. قال بعض السلف رحمه الله تعالى: ما ضرب الله عبدا بعقوبة أعظم من قسوة القلب. فيا من فقد لذة العبادة وحلاوتها ولم يجن ثمرتها، سارع إلى تفقد نفسك، واحرص على أن تزيل عنك ما دنس صفاء عبادتك، فما ربك بظلام للعبيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا، فاتهمه فإن الرب تعالى شكور، يعني أنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوة وانشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. انتهى كلامه رحمه الله. وسئل وهيب بن الورد رحمه الله تعالى فقيل له: متى يفقد العبد لذة العبادة؟ إذا وقع في المعصية أو إذا فرغ منها؟ فقال رحمه الله: يفقد لذة العبادة إذا هم بالمعصية، يفقد لذة العبادة إذا هم بالمعصية. وبكل حال يا عباد الله، فالمعصية للقلب كالمرض بالنسبة للبدن، فكلما زاد المرض وقوي سريانه كلما اشتد ألمه ونكده على صاحبه وحرمه لذة النوم ولذة الطعام والشراب. والعكس بالعكس، كلما كان الإنسان أكثر صحة وعافية وأبعد عن المرض كلما كان أهنى وأكثر استمتاعاً بطعامه وشرابه ونومه. وكذلك المعاصي بالنسبة للقلب، فيا من تريد جني ثمار عبادتك والتلذذ بها والاستمتاع بأدائها، أقلع عن المعاصي فورا، أقلع عن المعاصي فورا صغارها قبل كبارها، وتب إلى ربك توبة نصوحا، يزداد إيمانك وتصفو عبادتك وتتدارك ما بقي من حياتك. فإنك لا تدري، لا تدري متى رحيلك عن هذه الدنيا وعودتك إلى دار القرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره جل وعلا على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى، واعلموا رحمني الله وإياكم أن جني ثمرة العبادة والشعور بلذتها وروحانيتها بعد مجانبة المعاصي والبعد عنها يستلزم تحقيق شرطين أساسيين. أولهما الإخلاص لله تعالى عند القيام بها. قال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم رحمه الله وغيره. فعلى العبد أن يخلص العمل لله جل وعلا، وأن يحذر مما يحبط عبادته ويبطل عمله من الشرك والرياء وغيرهما. والشرط الثاني أن تكون العبادة وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتم على المسلم أن يتألم سنته صلى الله عليه وسلم في جميع العبادات، وليحذر البدع فإنها سبب لرد العبادة وعدم قبولها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. ومعنى ليس عليه أمرنا فهو رد أي ليس على سنتنا وطريقتنا فهو مردود عليه. قال سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال علامة القصيم السعدي رحمه الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وهو الموافق لشرع الله من واجب ومستحب، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله بل يعمله خالصا لوجه الله تعالى. فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة هو الذي ينال ما يرجو ويطلب، وأما من عدا ذلك فإنه خاسر في دنياه وأخراه، وقد فاته القرب من مولاه ونيل رضاه. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم وفقنا لهداك، اللهم وفقنا لهداك، واجعل أعمالنا في رضاك يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام. صلوا بعد هذا عباد الله، وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.